بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في هذه الفقرة من الصحيحة: لا تغسله ولا تعيد ولا تعيد تغسله عفوا ولا تعيد الصلاة. قلت لماذا؟ قال: على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك هذا. فالتعليل بالاستصحاب لعدم الإعادة على الاحتمال الثالث قلنا أنه لا يرتبط بالإعادة، لأن الإعادة لا تكون نقضا لليقين، ولم لأنها إعادة ننشأها اليقين الآخر بالخلاف. والاستصحاب أيضا الجاري في الأثناء على الاحتمال الثاني أو الأول أيضا لا ربط له بالإعادة، من جهة أن الإعادة ليست نقضا لليقين السابق، وإنما هي نعم منافية لنفس حرمة النقض، لا ليست منافية لماذا؟ ليست هي منافية لنفس اليقين السابق، يعني ليست هي مناقضة اليقين السابق، وإنما هي مناقضة لحرمة النقض. يعتبر البناء الظاهري يقتضي مثلا إجزاء أو يقتضي شيء آخر، فالإعادة مناقضة للحرمة، للحكم الظاهري لا للمتعلق وهو اليقين السابق. فالتعليل يعني في إجمال من ثم ذكرنا وجوه في توجيه كلام العلام، ذكرنا وجه الشيخ الأنصاري، ثم وصلنا إلى وجه الشيخ الآخر، من أن الآخر يبني على أنه هذا تعليل بالصغرى، أي بإحراز يعلل بوجود الاستصحاب، أي بوجود الإحراز للطهارة، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي فهو توسع في الشرطية في الفعل المشروط والطهارة، لأنه يبني الآخند عموما على أن كل فعل مشروط بالطهارة، بل مشروط بشرط يحرزه أصل ظاهري أو أصل تنزيلي، فحينئذ الأصل التنزيلي والأصل الإحرازي يوسع الاشتراط. هذا كان توجيه المرحوم العاقل. في توجيه آخر غير توجيه المرحوم العاقل بهذه المسألة، طبعا بينا أن تصرف العاقل غير أو تفسير العاقل غير تفسير الشيخ لهذه الرواية، وغير تفسير صاحب الحدائق لهذه الرواية. صاحب الحدائق طبعا عنده تفسير آخر لهذه الرواية ولروايات الطهارة الخبثية يعني في الصلاة عموما. الشيخ على اتحال الأنصاري يفسر كما مضى، يفسر ليس بتوسع الشرطية ولا بتوسع شيء آخر، وإنما المرحوم الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ يقول بأن الشرطية على حالة، وذات الشرط على حالة، والمشروط على حالها، إلا أن الامتثال الناقص يجزي عن الامتثال التام، أي أن الأمر الظاهر يقتضي الإجزاء قاعدة أخرى. فيتصرف حينئذ في ماذا؟ في الامتثال. الشيخ الأنصاري يعني في ذات المشروط يجعل الناقص نعم مجزئ عن التام. أما صاحب الحدائق فيبني على ماذا؟ يبني على التصرف لا في ذات المشروط ولا في الاشتراط، لا في ذات المشروط كما صنع الشيخ ولا في ذات الاشتراط كما صنع الآخر في توسع الشرطية، بل يتصرف في ذات الشرط، أي أن الطهارة يقول الطهارة ليس لها واقع سوى الإحراز، سوى في أفق الإحراز. كل شيء لك طعم حتى تعلم أنه قدر، يقول حتى تعلم أنه قدر، لأن القدارة هي كانت في الواقع ثم أصاب العلم ثم وصلت إليه. حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت أنه قدر فقد قدر، تعبير في الرواية الموجودة صحيحة السند أم وثقت عمار الطبراني، يقول ألا ترى
فإذا علمت أنه قدر فقد قدر يعني فقد قدر. فمما يدل على القضاء أفق هي أصلا طبيعة وجودها طبيعة إحرازية الطهارة والنجاسة، ليس لها تقرر واقعي، وإنما أفقها أفق وجودها أفق ظاهر. وأنا هذا المبنى بدأ عليه صاحب الحداقة الموارد العديدة، وفسر هذه الرواية بهذا المضمون. هذا تفسير آخر طبعا مطلب آخر، في جواب آخر أو تفسير آخر بعد لهذه الرواية غير التفسيرات هذه العديدة الآن، تفسير آخر لهذه الروايات. طبعا حتى على تفسير صاحب الحدائق، على تفسير صاحب الحدائق أيضا الاستصحاب يمكن يقرر في هذه الفقرة، لأن يقين بالطهارة سابق، فيبقى هذا اليقين بالطهارة سابق حتى يتقرر سبب النجاسة، وبالتالي تتحقق النجاسة في أفق الإحراز فيبقى الاستصحاب. تفسير آخر لهذه الرواية أن هذه الرواية في صدد التعرض لقاعدة اليقين والشك السابق، أن هذه الرواية في صدد التعرض لماذا؟ لقاعدة اليقين والشك السابق. صحيح هذا هي استصحاب وصفها، فتقرر لك هي ومفادها هكذا، يعني تقرر لك أن الطهارة متقررة حاصلة في أفق الشارع، بس لابد أن تعبد الشارع، يعني يعبدك الشارع يعني أو يعتبرك، قد أنا أعتبر هذا التعبد واقعي صار الجانب بالموضوعات أو بالأسباب، أما نفس الطهارة لا تكون ظاهرة، يعني هاي الطهارة لا واقع لها وراء الظاهر، لكن المحمول لابد يكون شاعر، يعني تعبد من الشعر ولو واقع لابد أن يتعبد من الشعر. عليكم السلام. ليه تقريب مفصل على كل كلام صاحب الحدائق؟ وفي هناك تفسير آخر لهذه الرواية. التفسير الآخر لهذه الرواية أن يقال أن هذه الرواية تشير لقاعدة اليقين، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، يعني ثم شككت يعني ثم حصل لك شك ساري، لأنه نظر ظننت أنه قد أصابه ولم يتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، رأيت فيه يعني تحقيقا أنه المرئي هو المشكوك، أو يشك أن هذا المرئي هو المتيقن، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. هنا الرؤية لابد أن تفسر مو بالرؤية التحقيقية، أن المرئي هو المظنون والمشكوك تحقيقا، بل المرئي يعني محتمل أن يكون هو المشكوك على هذا التفسير الأخير، لأن نحن في بصدده من كون أن الرواية متعرضة لقاعدة اليقين والشك الساري. فهنا لأنك كنت على يقين، يعني لما فحصت كنت على يقين ولم تراه، كنت على يقين من طهارته، ثم شكت يعني ثم شكت لما رأيت أن هذا المرئي هو المتيقن ولا، ثم شكت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، يعني وإن كان لك اليقين زال لكن كنت حصل قد حصل ذلك اليقين السابق، فهذا الشك الساري أصلا اشترى إلى نفس اليقين الذي استحصلته أنت من ماذا؟ من فحصك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لأن يمكن التعبير عن قاعدة اليقين والشك الساري بنفس هذا التعبير، بنفس هذا التعبير، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. غاية الأمر أن يكون المراد من اليقين ليس اليقين الفعلي، اليقين كصفة فعلية،
وإلا اليقين متعلق اليقين أي المتيقن سواء في الاستصحاب أو في قاعة اليقين كل منهما سابق. المتيقن في قاعدة اليقين وفي قاعة الاستصحاب كل منهما ما تتحرك ما تطرق كل منهما سابق لأن قاعد يقين الأمر أنت يقنت بشيء فشك فسرى شكي بنفس ما قد تيقنت به سابقا. مثلا كنت فرضا كان القاضي متيقن من عدالة الشاهدين في الطلاق فأجر الطلاق وما شابه ذلك. بعد شك القاضي بعدالة نفس الشاهدين في الجلسة فسرى شكه بنفس الظرف الزمان الذي تعلق اليقينه به فزال يقينه بعدالة الشاهدين. قعد اليقين والشك الساري فقعد يقين الشك الساري المشكوك والمتيقن في زمن واحد وهو سابق طبعا. واليقين زمنه أيضا غير زمن الشك لأن إذا اتحد متعلق اليقين زمنا وذاتا مع متعلق الشك ذاتا وزمنا يمكن أن يكون صفتان في زمن واحد يمكن متناقضتان. فاليقين سابق زمنه سابق ومتيقنه سابق في قاعة اليقين والشك الساري والشك كصفة متأخرة لكن متعلق الشك وهو المشكوك هو عين متعلق المتيقن. فالمتيقن في قاعدة اليقين والشك الساري سابق واليقين سابق في قاعة اليقين
المشكوك والمتيقن زمنهما واحد واليقين زمنه
واليقين أيضا يختلف عن زمن الشك صفة فلذلك لابد أن يكون اليقين صفة سابق أيضا.
إذا وكيف يكون المتيقن
اليقين كصفة اليقين كصفة في قاعة اليقين يجب أن يكون سابق أيضا سابق زمنه مختلف عن ظرف صفة الشك في قاعة اليقين والشك السابق. ليس زمن صفة اليقين وصفة الشك واحدة وإذا لم تكن واحدة متعددة يعني ماذا؟ يعني صفة اليقين سابقة كما أن المتيقن سابق صفة اليقين أيضا سابقة في قاعة اليقين والشك السابق. المشكوك يعني مثل مثلث في الطاعن الزاوية الثورة هنا هذا الرأس الشك صفة الشك وهذا الرأس صفة اليقين والرأس الثالث هو المتيقن والمشكوك واحد قائم الزاوية صفوة هندسية المسألة. فهنا صفة اليقين والمتيقن في قاعة اليقين كليهما سابق على الضلع القاعدة الشك كصفة متأخرة لكن متعلقها متعلق الشك
صفة اليقين
لا متعلق الشك متعلق الشك المشكوك
بنفس اليقين السابق
متيقن السابق اي نفس المتيقن السابق اي فنفس متعلق الشك يكون ايضا سابق فكصفتين
المتيقن المشكوك والمتيقن
عندنا صفة اليقين وصفة الشك وعندنا متعلق اليقين اي المتيقن ومتعلق الشك اي المشكوك هذا هما واحد
المشكوك والمتيقن زمنهما واحد
واحد
وصفة اليقين
وصفة الشك منفكتين صفة اليقين سابقة وصفة الشك لا هاي في قاعة اليقين والشك السابق. في الاستصحاب ما هو؟ في الاستصحاب المهم أن لا المتيقن والمشكوك مختلفين. في الاستصحاب المتيقن والمشكوك منفكين زمنان لا ذاتا أما اليقين والشك سواء كان في زمن لا بد أن يكون في زمن واحد صفة اليقين وصفة الشك في زمن واحد يعني يجتمعان لا بد أن يجتمعان لا بد أن يجتمعان ففي زمن واحد يجتمعان في زمن واحد. وأما المشكوك فيكون لا مشكوك في الاستصحاب كلامنا في الاستصحاب. أما المشكوك لاحق والمتيقن فهني يصير المثلث قائم الزاوية على العكس. إذا كان في قاعدة اليقين والشك السابق كان قاعدة المثلث هنا هكذا لأن صورة هنا قاعدة المثلث هنا الوتر المثلث خاضع عقد المسألة المثلث أكثر بعد. وهنا بالعكس يكون في الاستصحاب يكون قاعدة المثلث مثلث هكذا هنا اليقين والشك كصفتين أما المتيقن سابق والمشكوك لاحق. فبعبارة أخرى دعنا عن المثلث أيضا في الاستصحاب المتيقن والمشكوك منفصلان في الاستصحاب المتيقن والمشكوك منفصلان زمنان. أما صفة اليقين والشك في الاستصحاب متحدين. وأما في قاعدة اليقين والشك الساري لا صفة اليقين والشك منفكر منفصل متباعد والمتعلقان متحدا زمنا وذاتا هي في قاعدة اليقين والشك الساري. وأما في الاستصحاب لا المتعلقان منفكان والصفتان متحدتان تعاكس. لكن في كل من الاستصحاب وفي الاستصحاب نعم يعني الاتحاد لابد ان يجتمع يقترن في الزمان الاتحاد في المتعلق ذاتا في الاستصحاب لازم لازم لازم. واما في الصفات لابد ان تقترن في الاستصحاب لماذا تقتلنا؟ لأنها غير متناقضة. اليقين بطهارة أمس والشك في طهارة اليوم في الاستصحاب. اليقين بطهارة زمن سابق والشك بطهارة زمن لاحق. فلذا تقتلن الصفتان من دون تضاد من دون تناقض لأنها متعلقة وما مختلفة. أما في قاعدة اليقين والشك السابق لأنه متعلق ما ذاتا واحدة وزمنا يصير تناقض فلا بد الصفات تنفر هي في قاعدة اليقين والشك السابق. أقول كل من الاستصحاب هو قاعدة اليقين والشك السابق يمكن التعبير يمكن كإمكان احتمالي استعمالي لا أقول الظهور يساعده الظهور المستقر الظهور الاحتمالي لأن في الظهور الاحتمالي مو الظهور الاحتمالي يعني الاحتمال الاستعمالي في أي تكلف حتى القضايا التي يتكلف فيها في الاستعمال أو في الاستظهار محتملة لكنها خلاف الظاهر. قاعدة اليقين والشك السابق ذلك لم يقولوا بأن ممتنع أدلة الاستصحاب ممتنع عقلا يعني لم يقولوا ممتنع عقلا أن تكون أدلة الاستصحاب شاملة. لماذا؟ لقاعدة اليقين والشك السابق. لم يقل أحد من الأعلام يعني فيما الآن في بالي لم أقف على أحد صرح بامتناعي بامتناعي أن يعبر عن قاعدة اليقين والشك الساري والاستصحاب الأصل القاعدة بتعبير واحد غير ممتنع عقلا. نعم خلاف الظاهر لقرائن بحث آخر وليكن هذا صحيح لكن أن يقال بأنه ممتنع عقلا الجمع في التعبير لا. فلذا هذا القائل له أن يقرب هاي الآن سنبين أنه في جامع معنوي جامع معنوي المعنى يتفادى فيه التباين في المعنى فبالتالي يتفادى منه هذا المحذور. زي كيف الجامع المعنوي الموجود؟ فلم سينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أن اليقين في كلا القاعدتين يمكن تصويره أنه سابق لأن المتيقن في كلا القاعدتين، المتيقن في القاعدة والأصل دائما ماذا؟ سابق. المتيقن في الاستصحاب سابق، واضح سابق واحد. المتيقن في قاعدة اليقين والشك الساري أيضا سابق. المتيقن سابق هو يقول يكون، إذا أريد اليقين المتيقن فيصير صحيح في الجامع. ذاك ليه ما في اليقين في المتيقن حتى تستخدمه في المتيقن؟ بما قد بما هو قد تعلق به اليقين، فحين المتيقن في كلا القاعدتين سابق. بل حتى في الاستصحاب، في الاستصحاب كصفة بلا حافة مع المتعلقها أيضا قد تكون سابقة، والغالب هكذا في الاستصحاب أن اليقين سابق. قائد أم سابق وباقٍ، سابق زمنا وباقٍ اليقين في الاستصحاب. فحصول إذا اليقين فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، اليقين الذي قد حصل، أي قد حصل وتقرر بمتيقن سابق. هذا اليقين الذي قد حصل وتقرر بمتيقن سابق ليس ينبغي لك أن تنقضه بالشك. هذا طبعا لو أردنا أن نجمع التعبير هذا الموجود، أن نجمعه في المدلول، نجعله جامعا بين الاستصحاب والقاعدة. وإلا القائل هذا بهذا التفسير يقول أنا لست في حاجة إلى الجمع بين المعنيين في الجمع المعنوي. أنا أقول هذا التعبير خاص بقاعدة اليقين. لما هذا التعبير اللي احنا فيه؟ لما هنا خاص بقاعدة اليقين؟ لأنه فرض أنه قد فحص فحصل اليقين بعدم وجود النجاسة الخبثية، ثم رأى فشك أن مرئيه هو المظنون السابق، فشك أن ما رأيه بعد الصلاة هو الذي كان قد بحث عنه وكان قد تيقن لعدمه، فالآن زال يقينه الذي كان قد حصله بالفحص بسبب الشك الساري. أليس هو بالفحص حصل يقين؟ وعندما رأى دب وسرى شكه الى نفس اليقين السابق.
هذا كان تحقيقا ان المرئي هو عينه؟
لا بالعكس، اذا كان تحقيق بالعكس فزوال يقين باليقين يصير. لا الكلام اذا كان مشكوك، اذا كان مشكوك المرئي انه هو المظنون فيكون شك ساري لا يقينه الذي قد حصله من ماذا؟ من الفحص. هنا هذا القائل بهذا التفسير أن هذه القاعدة إذا منطبقة على قاعدة اليقين والشك السابق، هنا هذا القائل بهذا التفسير في الواقع فسر اليقين هنا بماذا؟ باليقين الحاصل من الفحص، لا باليقين الحاصل قبل الصلاة أو قبل ظنه. اليقين لأن كنت على يقين من طهارتك، فسر هنا اليقين بماذا؟ بالحاصل من ماذا؟ من فحصه، لا اليقين الحاصل لديه قبل ظنه بالنجاسة، لأن الظن بالنجاسة طارئ على الثوب، الظن طارئ ومظنونه طارئ على الثوب، وإلا الثوب كان طاهرا. إذا بخلاف التفسيرات السابقة، التفسيرات السابقة جعلت اليقين ماذا؟ اليقين جعلته بالسابق على الظن، وفسرت الشك بماذا؟ التفسيرات السابقة فسرت الشك بالشك الحاصل عند الفحص، بينما هذا التفسير الأخير فسر الشك بالشك الحاصل بعد الصلاة بسبب الرؤية وكونها مطابقة لي يقينه الحاصل عند الفحص او لا، لكون ويشكي في انطباق المرئي مع المظنون. فاذا تولد اليقين والشك على هذا التفسير منشأه جعله غير منشأ الشك واليقين في التفسيرات السابقة.
هذا حامل على فلما رشد
تيقن بالعدم،
حامل على انه مع انه اخر وين ما يناسب، لانه تيقن بعد الصلاة تيقن من الرشد، يعني مش قال لك في الدرس السابق غير تعليق، هو انه بعد الصلاة تيقن من وجود الخبائث.
هذه تلك التفسيرات السابقة بناء على أنها تفسر أن المرئي يعلن تحقيقا أنه المظنون. هذا التفسير يقول لا، فرأيت الآن رأيت صح الآن لك يقين، لكن من قال بأن الآن هذا هو عين المرئي سابقا؟ فلذا على حال ولا علّه شيئا. بس هذا التفسير ردوه بماذا؟ لم يردوا بالاستعمال خلاف ظاهر الاستعمال وكذا شيء آخر. أشكل عليه ولا تقريب لطيف ضريف لقاعد اليقين والشك الساري الثاني الرواية، وسنبين إن شاء الله في نهاية المطاف. إحنا لما قلنا دائبنا في طوائف الروايات فقط معالج الدلالة الاستعمالية والتفهيمية، أما تحليل وتمحيص عمق المراد الجدي هذا نخليه كله في نهاية المطاف. لما؟ لأن هناك بصير بحث بعدين، بحث يكون مو في الدلالة وإنما يكون بحث في ماذا؟ ودائما الدلالة إطار استعمال بمعنى ثم إطار تفهيمي، من ما أن توصل الإطار الجدي هنا يصير بحثك كأنما بحث ماذا؟ يعني الجدي سيما الجدي النهائي، بعد يصير بحثك في ماذا؟ في متن الحكم، بحث قانوني تحليلي لا رب ولو بعد بشؤون الدلالة. فلذا عدم إقحام البحوث في بعضها البعض، يعني البحوث التي ترجع إلى متن القانون اللي عبرنا عنها بلفظة ماذا؟ حق تحليلية، تلك يجب أن تنفصل عن البحوث التي ترتبط بدالة، يعني التي تقين على الدلالة، فأفضل يصير أسلم. ولا بيجي الآن الاستخلاص النهائي لمفاد طوائف الروايات، مجموع طوائف الروايات بيجي بحثة فيما سيأتي إن شاء الله، وسنبين أن هناك أكو جامع قانوني، جذر قانوني، أصل قانوني يجمع القواعد الثلاثة، الأصل الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري وقاعدة المقتضي والمانع. لكن ذلك الجذر القانوني لا يشفع في إثبات القواعد الثلاثة ما لم يرد دليل على اعتبار القواعد الثلاثة، لما بيناه أن اعتبار الأصل القانوني لابد يرد متمم جعل تنزلي لاشتقاق الجعول المتنزلين. اعتبار المادة الدستورية يعني اعتبار المادة النيابية وقانونية المتنزلة من الدستور ما لم يعتبر نفس المجلس النيابي، واعتبار مثلا المادة القانونية في المجالس النيابية يعد اعتبارا للمادة القانونية الوزارية المشتقة من القانون النيابي المصور، لا كل منهما جعل يحتاج اعتبار. وطبيعة الأسس القانونية أو الأصول القانونية التي قد تسمى بروح الشريعة أو فقه المقام مقاصد الشريعة ما شابه ذلك، اللي هو هذا التعبير قلنا على مدرسة غير دقيقة، الأولى هو التعبير بماذا؟ بالأصل القانوني، هذا تعبير قانوني ومبرر صحيح الاشتقاقات تحت المجهود. سنبين على اتحان إن شاء الله في نهاية المطاف هناك أنها كلها لها جذر قانوني، أما أيها معتبر أيها غير معتبر بحث آخر.
شيخنا العقل السابق ذكرت عدة تعريفات للاستصحاب،
نعم،
بس في الرواية مثلا ما حاولتوا تصدقون يعني أقرب التعريفات بالنسبة للرواية، فلو كانت مثلا الرواية أو لا كان يقول يقين أبدا بالشك قريبة إلى تعريف الاستحقاق وحكم العقل العملي بترجيح الراجح. يعني كيف يجي الشك واليقين في هذه الحالة؟ معناه دائما اليقين هو راجح على الشك في حالة تكون الشك متحليل.
في الواقع أنا أعتبرها أن البحوث ليست في المعنى الاستعمالي ولا التفهيمي. بحوث في الجد الأول أو الجد الثاني، جد لنا منقسم بعض، ودي كلها أو كلها إلى ما بعد، لأن إقحامها الآن، لأن إحنا أصلاً في هاي البحوث في طوال الرواد في أصل تقرر هذا الإطار الجدي سواء الأول أو الثاني. يعني في تجاوز عقبة البحث في المعنى الاستعمالي وعقبة البحث في المعنى التفهيمي، فيقحم البحوث في بعض البعض حتى يصير تشويش، وإن كان أكثر الأعلام أقحموها الشيخ أو حتى باحثين كثيرين بأقحموا حتى نظريات، مثلا نظرية القول بأن الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية، الجعل المجعول هنا أقحموا، بس أنا أشوفه مو في محله. هذا بحث أنا في المحل الجدي ممكن دائما في المعنى النهائي فيما بعد إن شاء الله. الآن ليكون الهم الشاغل لنا في معالجة عناصر الاستعمال وعناصر التفهيم، أو لا هذا شوفه بعد ذلك إن شاء الله. إذا استحصلنا هذا الإطار لا تنقض اليقين بالشك كقاعدة كلية، حينئذ نبدأ نعم نستعين ببحوث تحليلية أو ربما حتى قرائن جدية نستخلص من روايات معطوف عليها، لكن في البحث الجدي أكثر أسلم السوق في البحث إن شاء الله. المهم أن هذا التفسير نعم يرد عليه إشكال أساسي. ما هو هذا الإشكال الأساسي الذي يرد عليه؟ هذا التفسير يرد عليه إشكال أساسي هو أن جعل فرأيت فيه أن المرئي محتمل أن يكون هو المظنون ومحتمل أن يكون غير هو المظنون، يعني لعله شيء أوقع عليه، هذا يخالف سؤال يخالف الظاهر الرواية من جهة أن هذا الاحتمال أن المرئي ليس هو المظنون، محتمل أنه المظنون ليس هو المظنون تحقيقا، هذا الاحتمال مذكور في الشق الأخير ما بعد هذه الفقرة، مذكور في الفقرات الأخرى، فيصير تكرار. وسيما هو تصدع عليه السلام لبيان أنه إذا رأيت شيء ولم تعلم أنه هو السابق، مثلا له وظيفة أخرى ما شاء الله يذكرها الإمام عليه السلام. فإذا الفقرات الأخرى تتعرض إلى هذا الاحتمال، وهو أن يكون المرئي غير، يحتمل يكون مغاير للمظنون، مغاير المظنون ولعله شيء أوقع عليك، هذا فيما بعد سيأتي الفقرات. فكيف يصير تكرار إذا نفس هذه الفقرات؟ هذا خلاف الظاهر. فهذه الفقرات صحيح فيها خلافا للمنطقة أيضا، الصحيح فيها أن المرئي تحقيقا هو المظنون وليس المرئي هو نفسه، محتمل أن يكون غير المظنون. فهذا التفسير ليس بتام، يبقى التفسير الأخير في هذه الرواية ولعله هو الأكثر والأقوى، يعني من جهة قرآن الظهور تفسير الميرزا النعيمي، يبقى إن شاء الله تعرض له تفسير منه، تفسير الميرزا النعيمي، وهو أنه الرواية تشير إلى شيء آخر، أن بالاستصحاب هنا على الحال، لأن المانع في الصلاة ليس هو في النجاسة الخبثية، المانع ليس هو النجاسة بوجودها الواقعي، وإنما المانع في جعل الصلاة الأولي، المانع ليس واقع النجاسة الخبثية، وإنما هو النجاسة الخبثية المعلومة، النجاسة الخبثية المعلومة وليس في الجعل الأول. يعني هاي توجيه ميزان نعيمي في هذا البحث عشان نتعرض له إن شاء الله، ولعل أكثر يعني على حال، لكنه لا ينافي الاستصحاب بل يقرر الاستصحاب، سنبينه غدا. وعند بحث وسيح طويل في الميزانين في هذا المطلب حتى انه يستدرك على المراحل السابقه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.